أهلا بكم من جديد مع إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تواصل فرق فنية تابعة لمديرية الإنارة في وزارة الكهرباء نصب مصابيح إنارة عملاقة في شوارع بغداد تعمل بنظام الطاقة الشمسية. المشروع الذي بدأ العمل به الأسبوع الحالي سيشمل قاطعي رصافة والكرخ مبتدئا من شارع السعدون، وسط تأكيدات لمهندسين وفنيين أن المشروع سيسهم في توفير قدر من الطاقة الكهربائية ليسد جزءا من النقص الحاصل في تجهيز المنازل والمرافق الأخرى. عماد جاسم والتفاصيل.
فرق عمل تنتشر في الكثير من شوارع بغداد الرئيسية ضمن حملة موسعة لمديرية الإنارة في وزارة الكهرباء لوضع منظومات إنارة ليلية في عدد من شوارع بغداد وبعض الساحات الرئيسية. هذه المنظومات تحوي على خلايا شمسية تخزن الطاقة في النهار وتحولها إلى إنارة بمصابيح عملاقة ليلا، وقد تم استيراد هذه المنظومات الحديثة لإنارة شوارع العاصمة دون الاعتماد على الطاقة الكهربائية. ويشير القائمون على هذه الحملة أن هذه المنظومات تعمل لأول مرة في المنطقة العربية عموما. المهندس علي هاشم مسؤول وحدة الرصافة في حملة الإنارة:
بدينا من ساحة التحرير، نفق التحرير، شارع السعدون، يعني هاي المناطق احنا باتجاه من ساحة الفردوس باتجاه نفق التحرير.
هذه تم استيرادها ام صناعتها هنا بالعراق؟
لا، تم استيرادها من منشأ ياباني.
هاي شلون شغلها، شلون تشتغل؟
تكون متكونة من بولر، اي خلايا وبطاريات ومصباح صوديوم قدرته 65 واط. تعمل الصبح يعني تعرف هاي تخزن، وبالليل تنطي مجرد ما تغيب الشمس تنطي إنارة.
يعني عن طريق الخلايا الشمسية، وتكون الإنارة كلش قوية،
إنارة كلش زينة، وجربناها بساحة التحرير وكانت إنارتها كلش مقبولة يعني.
طيب هذه يا شوارع اللي مشمولة هسه، أنا إذا أشوفكم بشارع السعدون وشفت أيضا في شارع فلسطين، يا شوارع بعد ضمن هاي الحملة؟
عندنا هواي شوارع إن شاء الله، بس إحنا ننتظر الكميات اللي تجي، كل ما تتوفر عندنا هاي الكميات كل ما نبدأ بالشوارع اللي يعني أكثر شوارع إن شاء الله تعم بغداد كلها إن شاء الله.
طيب كم سيارة الآن في شارع السعدون؟ أشوف الحملة بها عدد كبير من هذه السيارات أو الرافعات.
إحنا بدينا من يوم 8/3. بتعرف إحنا عندنا نقص بال يعني بالآليات ويعني والأسباب هاي الأمنية. هسه إحنا حاليا مستنفرين كل الرافعات الموجودة داخل الرصافة في سبيل إنه نكمل شارع السعدون.
طيب يعني هذه هسه الحملة فقط على الرصافة؟
لا، أكو على الكرخ وعلى مدينة الصدر، يعني مستقبلا راح يشتغلوها إن شاء الله.
العمل حتى أيام العطل وصباح والمساء؟
إحنا نشتغل يعني حتى السبت العطل، مع كل ايام الاسبوع احنا نشتغل.
وفرق العمل كم فرق؟
كل الدائره تطلع للشغل، الاناره، مديريه الاناره.
السيد جاسم ناصر المسؤول عن فريق العمل في منطقة الباب الشرقي يؤكد أن الكثير من المواطنين متعاونون معهم لتسهيل مهمتهم، وهناك تعاون جيد من قبل الأجهزة الأمنية.
ماكو أي صعوبة وتعاون، وإن ناسكم موجود لأن يفرغون الشارع من السيارات وهذا، وإحنا مشتغلين بصورة صحيح، بعض أحيان نشتغل حتى بالليل، أمان موجود.
هل توجد تعاون من قبل الأجهزة الأمنية معكم؟
نعم موجودة.
شلون تعاون؟
بس منهم يمشون ويانا تابعونا، خاف واحد يتعدى علينا وفلتها.
طيب رأيك هسه ترحيب الناس بهذه الإنارة ممكن أن يعيد وجه بغداد المشرق؟
إن شاء الله، بس أكو ناس راضية وأكو ناس مراضية.
ليش مراضية؟
المراضية هذولا ما عدد، هذولا ما عدهم ضوء، وأكو ناس لا ترحب بهاي الشغلة وتشجعنا على هاي الشغلة، وأكو لا الناس يحتون علينا حتى نوبات مسبة يسبون.
ليش يعني عجيب يعني إنارة للشارع، ليش يعني خاف يعني تنقص من القدرة الكهربائية؟ هي عطاقة شمسية،
يفكرون بهاي الشغلة، بس هي عطاقة شمسية لا اتصال بالكهرباء ولا بهاش،
يعني عدم علم من عندهم،
اي ما يعرفون يجوز بهاي الشغلة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، شكل عشرات من سائقي الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية من موانئ البصرة إلى الموصل من الوقت الطويل الذي تستغرقه عمليات تفريغ حمولاتهم، ورفض سائل الموصل استلام شحنات الرز بدا امتلاء مخازنه. محافظ نينوى دريد كشمولة أكد أن التأخير سببه رفض سائقي شاحنات الذهاب إلى مستودعات الوائلية لتفريغ شحناتهم، مؤكدا امتلاء مخازن سايلو الموصل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
طالب سواق الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية من موانئ مدينة البصرة إلى الموصل، طالبوا المسؤولين في المحافظة سرعة تفريغ حمولاتهم بعد أن رفض سائل الموصل ذلك وما ألحقه بهم من أضرار انتظارهم لأيام عديدة أمام بوابته دون طائل.
اجينا هنا قبل حظر التجوال 170 سياره محملات تمن، فرغوا معدنا 40 سياره هيجي وظلينا الباقين احنا 25 سياره منها البغداد، ما عدا الواقفات بسيطره العقرب، فمتأذين هذه كلش قويه. نطالب مدير السايلو بتعجيل بامر التفريغ لين تأذينا ووضعيتنا كلش تعبانه والظروف الامنيه وحظر التجوال وهي اذيه علينا وعلى سياراتنا وعلى عوائلنا.
جبنا من ميناء مقصر مدينة المواصل ثمن مدير السايلو ما يقبل يفرقنا، صار لنا 20 يوم بقينا بدون مصرف وبدون اكل، اهل الحصان قاموا يحصلون علينا باكل، احنا نطلب من الحكومه او اي واحد مسؤول هنا بان يجي يعاين علينا 170 سياره خلي يفرق من عندنا، والمواطنين يشكون يقولون ما عندنا ثمن.
هاكله 170 سياره هنا او 200 سياره خارج يريد يدخلن، تقول له افرق يقول لك ما افرق، مخازني مليانه وهو كذب المخازن ما بيها تقريبا كل مخزن بيه تريله واحده، والمواطنين يجون يستلمون غذائيه ويطردهم، يعني هسه عن كم شهر هم ما مستلمين غذائيه ما تمن، الوكلاء يجون وهو يطردهم، يعني هذا مو عمل هذا، انا هسه عين صار لي 20 يوم محمل وواقف، اريد افرق بعد شقد يلا افرق، شهر شهرين وقدامي 100 سياره، احنا نريد تسوون حل.
وردا على شكاوى سواق الشاحنات اوضح محافظ نينا ودرويت كشموله،
هذا كلام غير دقيق وغير صحيح، الشاحنات التي اتت من الموصل اكتفى سايلو الموصل من مادة التمن، واستحصلنا الموافقة من بغداد على ان تحول هذه الشاحنات الى مستودعات الوائلية، ولكن السواق يرفضون الذهاب الى الوائلية والسبب هم وليس اي جهة اخرى، الشاحنات يجب ان تذهب الى الوائلية وتفرح في الوائلية لان مستودع الوائلية فارغ وهذه المواد لغرب الموصل، حتى لا تأتي الوكلاء من غرب الموصل الى المحافظة وتحمل مرة اخرى، ولو كان مجال في سايلو الموصل لأوعزنا إلى مدير السايلو بتفريغ هذه الحمولات وإعطاء السواق حقهم، والتوزيع توقف بسبب منع التجول، وإن شاء الله نرفع حظر التجوال وراح نلتقي مع مدير المواد الغذائية ونضع الخطة لتوزيع البطاقة التموينية وسوف توزع قد ما يأتينا الزيت والدهن وفي أقرب وقت ممكن.
وإجابة على تساؤلات المواطنين حول تأخر توزيع مواد الحصة التموينية الشهرية برغم توفرها، أجاب محافظ نينوى،
جاينا زيت وجاينا دهن وجانا سكر جانا حليب اطفال، التوزيع توقفوا منع التجول، من تجي الشهر راح يدزون على الوكلاء ويصير قطع عادي توزيع عادي، هذول السواق الواقفين هنا امر من بغداد هذول يحطون من الوائليه ما يروحون لانه بعد المسافه، السائق لا يصرف فلوس لا يصرف غاز لا يصرف كذا، ابو تجار الباحه طلب مني غاز، قلت له احنا ما نعطي غاز للناقلين الشركات، ليش نعطيهم غاز؟ انتم وقعتم عقد معاه ان يوصل.
اذاعه العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. لحن الكل غنواتي حروف اسمك صارن كلماتي صرت اللحن الكل غنواتي حروف اسمك صارن كلماتي صرت اللحن الكل غنواتي حروف اسمك صارن كلماتي
صرت اللحن الكل غنواتي حروف اسمك صارن كلماتي
لحظة بلحظة انت وياي صوت العود بصوت الناي صوتك فرحة وهالهولة
آه يا لولا فيكم العالم مشغولة
آه يا لولا
آه يا لولا 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 آه يا لولا عنا وعنا لو سألو مش عندها يقولا عريس وعطشانة لولا ويشفى يضمان البوسة عريس وعطشانة لولا ويشفى يضمان البوسة عريس وعطشانة لولا ويشفى
يضمان
البوسة عريس وعطشانة
يا هدوة ليل العشاق ما يتحمل قلبي فراق سلمتك روح المعلولة
آه يا لولا فيكم العالم مشغولة
والله يا لولا بس خف شوية من الغيرة نتحدى دروب الحيرة بس خف شوية من الغيرة
نتحدى دروب الحيرة بس خف شوية من الغيرة
لا نسمع قيل ولا قال جيبوش تودي العدال هم الشيبة وراسي دولة والله يا لولا والله يا لولا
مستمعينا الأعزاء موعدكم الآن مع برنامج كولاج من إعداد وتقديم فارس شوقي
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
أيوب
نوال
كريم
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الأمراض النفسية، محطة العلاج، محطة علاج الآخرين، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج،
محطة الأمراض النفسية. أصدقاء المستمعين، كثير من العراقيين واجهوا أمراض نفسية كثيرة، من هذه الأمراض الكآبة والوحدة والانقطاع عن العلاقات الاجتماعية. كل هذه الأمراض مرت على العراقيين، بالنتيجة يضطر الواحد لازم يروح للطبيب.
والله أكثر الأحيان الأمراض النفسية اللي تمر بالأشخاص اللي عايشين برا بالغربة هي الكآبة، وهذه نتيجة لقلة فرص العمل هنا والاختلاط بالمجتمع الغربي.
زين، ايش تعتقدين شنو الامراض النفسيه اللي واجهوا العراقيين؟
اهم شيء، اهم مرض هنا ينتشر بين الجالية العراقية هو الكآبة، ديبرشن. اي، والمرض الثاني هو التوتر، دائما التوتر يسموه ستريس. بس عادة هو اللي مرض يعني 90% بين العراقيين هنا بريطانيا منتشر هو الكآبة، وذلك بسبب انه العراقيين معظمهم يحملون شهايد بس ما لقوا هنا، يعني ما لقوا وظائف هنا، ما حصلوا على شغل، اكثريتهم قاعدين بالبيت، فهذا يولد كآبة. والجو مال بريطانيا دائما مغيم، هم يساعد على الكآبة.
ضمن الازمات النفسيه اللي مروا بها العراقيين خصوصا باوروبا، خصوصا في هولندا، اول حاله واجهتهم هي عدم الاندماج بالمجتمع الهولندي. طبعا هاي أكثر العراقيين يعانون منها أولا، ليش؟ بسبب ضعف اللغة الموجودة عندهم. أيضا صارت بالفترة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة يعني صراحة صار شيء ملحوظ، حالات الطلاق دخلت بها الماديات ما بين الزوجين. طبعا تعرف أنت إحنا عاداتنا والتقاليد تختلف عن ما موجودنا في هولندا. للأسف بعض العراقيين أجوا لهولندا وكأنه اقتمص شخصية الأوروبي والهولندي، لذلك صار التعامل بين الرجل والزوجة أول شيء قضية المادة. فأكثر حالات الطلاق أنا يعني سألت فيها وعندي معرفة عن ناس قريبين إلي يعني حقيقة يعني.
جفن عيني، جفن عيني أبد ما غمض عراح عراح ولا مربي يوم
محطة العلاج. العلاج أصدقائي المستمعين هو المحاولة للذهاب إلى الطبيب، يعني ضروري جدا أنه المواطن العراقي اللي بالمهجر أنه يروح للطبيب، يراجع الطبيب ويلتزم بالدواء وبعيدا عن الخجل. كثير من العراقيين كان عندهم خجل أنه يعترف أنه عنده كآبة أو حالة نفسية، أو هو دا يمر بحالة نفسية غير صحية. العلاج جدا مهم أصدقائي، وكان له نتائج واضحة على بعض الأصدقاء المرضى. أهمية العلاج مهم جدا ولا؟
طبعا إيه، أكو هنا أنا يبدون ويا العارفاني صديقات عندي يبدون ويا الجي بي مالتهم الطبيب العام، فيحولهم على الطبيب النفساني. طبيب النفساني بدورة يحولهم على الكونسلر، الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي يبدي ينطي جلسات كل أسبوع جلسة ويحكي وياه بالموضوع، بس يعني 80% مدى يشوفون تحسن بهذا الشيء.
كثير من العراقيين ما ياخذون علاج يعتبروا ادمان، كثير من العراقيين يقول لك انا ما ارد احس نفسي مريض وما ارد اعتبر نفسي مريض.
قضيه العلاج انا احكي لك عن قناعه، واعرف ناس شخصيا يراجعون اطباء نفسيين. طبعا بالبدايه ترددوا كثير، قال لك احنا ممكن لو رحنا طبيب نفسي او معالج نفسي يتوقع انه انا ممكن مجنون، في يعتبر تخلف شخصيته. لذلك انا اعرف يعني اعرف اصدقاء، يعني احكي لك صح شخصيا، يروح يعالج عن طبيب نفسي يعني مقتنع انه العلاج النفسي يجيب نتيجة بدليل انه قاعد ياخذ ادوية ومستمر على علاج معين. بس القضية يقول لك تطول ممكن سنتين ثلاثة اربعة خمسة ما معروف حسب وضعك انت العايش فيه بالبيت او بالمجتمع.
والله اكثر الاشخاص اللي هنا أنا واحد من عندهم انا مريت بهذه الحالة يعني يذهب الى الطبيب يعالجه علاج نفسي مثلا يقول له دائما اتبع الرياضة استخدم الرياضة بشكل هذا بعدين يعطي بعض الأدوية المضادة الساعدة على النوم.
مثلا هواي عراقيين أخذوا بدأوا يأخذون العلاج وقدروا يصيرون زيني مثلا أو لا
يعني حسب الحالة بس ما يعني طبعا هو هنا الكونسلر الأخصائي النفسي له كلش دور مهم بتخفيف الحالة بس هو يبقى يعني الالتقاء ويا الجالية ويا الأهل فشي كلش مهم يعني العائلة لازم عائلته هو العراقي اللي مصاب هيك حال عائلته لازم أولا شيء ساعده نفسيا قبل ما يلتقي بأي شيء. بس أنا يعني على العموم دا أشوف يعني هواي يهتمون بالأشخاص اللي عندهم كآبة هنا.
لازم وأنا أحكي لك يعني عندي أصدقاء يعني أصدقاء مقربين إلي بيروحون عند أطباء نفسيين ويأخذون علاج بانتظام ويقول دي يجيب عند نتيجة لحد الآن فوق 70%.
أكيد لأن هو ظن من عنده أنه العلاج ممكن يسبب له أمراض أخرى وهو مثل الإدمان على هذه الحبوب، ولكن بالعكس الطبيب والأطباء اللي هنا هم يعالجون الحالات النفسية هم اللي يعالجون حالات الإدمان. لذلك إذا بالبداية يأخذ العلاج بعدين الطبيب عنده خبرة هو راح يعطي العلاج ويخفف للعلاج شوية 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 إلى أن يصل إلى المرحلة يخلص من الكآبة.
كولاج
طبيب قرر قلوب الناس داويها يا مقرى سهرت الليل داريها
علاج الآخرين. من الضروري جدا حتى يكون العلاج مو فقط من الطبيب، أيضا هناك علاج من الآخرين هو عملية المتابعة ما بين الأصدقاء والحرص والعمل على تفادي هذا المرض، مرض الحالات النفسية. يعني مساهمة الأصدقاء ضرورية جدا.
الشخص المريض مشكلة المريض ما يقدر يقول لك أنا مريض أمام الآخرين، بس أنت أحيانا تشعر أنه هذا الشخص إنسان مو طبيعي فتحاول تتقرب له، تحاول تتكلم وياه شوف هو من شنو يعاني. احيانا الانسان يكون مكبت عنده مشاكل بس مشكله ماكو واحد يسمعه، وانا متاكد لو جلس مع صديق لو جلس مع انسان قريب له وطلع له بصدره حيكون مرتاح نفسيا، حيكون حتى يقول احنا نقول يكون راسه بارد ويستفاد. يعني اكو عندنا شويه فتور بالعلاقات فيما بيننا، ده نفتقد للجلسات نقول احنا شبابيه. بعدين تعرف انت هنا مشاكل الحياه اكثر الشباب واكثر الناس ملتهي بالمدرسه ملتهي بشغل. طبعا لما يكون عنده عائله ويكون عنده اطفال اكيد راح تكون عنده التزامات، بس احنا مع ذلك دائما يعني نحكي بيناتنا نحاول نتجمع ولو مره بالاسبوع.
تعتقد ان الاصدقاء يضامنون يتكاتفون ويتخابرون مع الشخص المريض؟ يعني هاي مهمه العراقيين ايضا، هاي لازم تصير.
اكيد يعني المجتمع العراقي هنا والتجمعات العراقيه لها دور كبير تلعب معه، لان يعني على سبيل المثال احنا في بدايه قلت لك اول 3 سنين من هنا عايش في منطقه بعيده نائيه جدا واختلاط قليل بالمجتمعنا المجتمع العربي والعراقي خصوصا، يعني اثر على وضعنا النفسي. بس بعد ما انتقلنا مدينه اخرى وكان فيها تجمع عراقي واسع وقمنا نعمل نشاطات عراقية بيناتنا الوضع هواية ساعدنا وارتاحنا نفسيا. لذلك التجمعات العراقية ساعد كثير يعني في تخفف من الأزمة.
اي احيانا اي بس مو معظم مو كل الحالات. بس انا اعرف يعني جماعه مثلا ما قدروا يستفادون من هذه الجلسات وتولدت عندهم يعني كآبه حاده. بس الان يعني اعرف يعني كذا اخت قاعده بالبيت ولا تطلع ولا تطب لانه تعرف يعني الكآبه عندها كلش حاده. وهنا مشكلتنا الجاليه العراقيه ما متعاونه مع بعض. كولاج
المحطة المفتوحة شنو الأزمة اللي مرت بيها أنت مثلا؟ واحدة من الأشياء مثلا كآبة صار عندك ضجر اشتياق للوطن، واحدة من الأشياء اللي مرت بيها أنا مرت بيها مثلا.
قلت لك أنا مريت في هالحالة بالبداية في أول 3 سنين هنا من جيت، بعدين وأخذت علاج بسيط. بس بعدين ورا فترة من الزمن شفت نفسي يمكن أنا أعالج نفسي بنفسي. شلون خليت أمامي عدة أهداف قلت لازم أحققها.
لا أنا هسه دا أراجع ويا كونسلر حاليا، كل أسبوع عندي جلسة لأنه أنا بهذا البلد ما عندي فاميلي هنا، ما عندي عائلة. الآن أنا يعني شبه منفصلة عن زوجي، شبه منفصلة لأنه وأنا هسه كل أسبوع دا يشوفني. بس كلش زين، دا أشعر يعني مثل عائلتي، كلش أحسن.
طبعا أول شيء اللي عانيت من عنده هو طبعا الحنين وافتقاد الوطن، هاي أول شيء، بالإضافة للأهل والأصدقاء طبعا هذا بالدرجة الأولى. يعني عالجتها ماكو غير تصبر، يعني ما عندك طريق حل ثاني، يعني تصبر يقول الله كريم إن شاء الله تتحسن أمور. اللي صبرنا هو أنه إحنا هذا الشيء صار شيء مفروض عليك، تصبر ما عندك طريق ثاني. الشيء الثاني عنا بالبداية طبعا هي أكيد الوحدة والغربة، طبعا هي الغربة وحدها فد مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. تقريبا هالأشياء اللي شفتها أنا هنا، بالإضافة إلى صعوبة بالبداية صعوبة اللغة، جيت على مجتمع جديد عاداته وتقاليده وكل شيء، فيعني كل يوم تنصدم في شيء جديد. بس أنت المفروض كإنسان واعي وكإنسان عايش في المجال المفروض تتكيف مع كل الظروف، يعني حتى تمشي أمورك بالمكان عايش أنت بيه.
محطة تحياتي. لما تبعث التحيات للأهل بالعراق؟
أبعث تحياتي إلى جميع الأهل بالعراق وخصوصا الأخوة أبو علي وأبو محمد والأخ أحمد، وأبارك له على زواجه قبل 10 أيام زواج، ونتمنى له حياة سعيدة.
المحطة التحياتي لما تبعثين تحيات؟
أبعث تحياتي وسلامي أولا للوطن، وكلش كلش مشتاقة لأن أنا صار 10 سنوات مش شايفة العراق، وبأقرب فرصة إن شاء الله إن شاء الله هزور العراق. وأبعث تحياتي وسلامي الحارة كلش الأهلي لعائلتي وخصوصا الوالدة وخواني وخواتي ولقاربة. شكرا.
لما تبعث تحيات؟
أول شيء طبعا أبعث تحياتي لأهلي هم بالإسكان، إسكان قرب بغداد، يعني أمي وأخواني، أخوي عندي هاشم وأحمد وياسين ومحمد، وعندي خواتي مريم وشذا وفاطمة، وإلى زوج أختي جاسم، الأصدقاء طبعا نسيبي وصديقي أعتز بيه كثير كثير، وإلى كل أهل الأسكان بالذات، يعني أسكان قرب بغداد، يعني البيت على الدبو بالخصوص.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.